قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أرسل عمر رضي الله عنه جنده إلى فارس، وجعل القائد العام سعد بن أبي وقاص، وأوصاه بوصية قال: نقدم على قوم لا نقاتلهم بعدد ولا بعدة، هم أعظم منا وأقوى وأشد، إنما نقاتلهم بهذا الدين، أي بطاعة الله عز وجل وبالثبات على أمره، فإن تساوينا معهم في المعصية غلبونا بعددهم وعدتهم. إذن القضية هنا قضية هذا القلب، إن كان مع الله عز وجل نصر. قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أعز الله الأمة في بدر وهم قلة لما كانوا مع الله عز وجل. فهذه كلها فوائد عظيمة جدا، أن عمر رضي الله عنه أراد أن يثبت هذه الأمة وأن يفتح هذه البلاد ليدخل من شاء الله عز وجل في أمر رب العباد. كان عمر أيضا صمام أمان للفتن في زمنه، وقد علم عمر أنه هو الصمام وأنه الباب الذي سد على الأمة من كل فتنة، وأن عمر إن مات أو قتل سيكسر هذا الباب وتفتح الفتن على الأمة. وسأذكر الآن كيف كان الحال في زمن عمر وبعد عمر. جلس عمر رضي الله عنه مع أصحابه، والحديث رواه حذيفة عند مسلم، وسأل أصحابه الجلوس وقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ من منكم يكلمنا عن الفتن؟ والفتن كما ذكرنا إما قليلة وإما كثيرة، ولا بد للعبد أن يقع في فتن، هذه الفتن التي تغير الحال، حتى القليل يسمى فتنة، يعني لو أنك غفلت لحظة فتنة. إذن كيف تعود؟ ويعود إليك قلبك بالاستغفار والدعاء والذل والضراعة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فقال عمر للجلوس من أصحابه: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فكل الأصحاب الجلوس قالوا: كلنا يا أمير المؤمنين، يعني نكلمك في الفتن كلنا يعرفها. فهنا قال عمر لهم: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، المشاكل والخلافات التي تقع بين الرجل وزوجه، بين الرجل وجيرانه، هذه فتن. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعني الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن العظيمة التي من سقط فيها قل أن ينجو. تخيل كده حال الموج غريق، كلما أراد أن يصعد تأتي الموجة وتضربه إلى أسفل، يصعد تضربه إلى أسفل حتى يغرق. الفتن التي تموج كموج البحر فأسكت القوم. هنا حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين، وذكر من أحوال معرفة من أمورهم الكثير، فقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت؟ قال: نعم. قال: فحدثنا. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ طب لما تسأل عنها؟ هذه الفتن العظيمة التي كموج البحر، إن بينك وبينها بابا مغلقا، لن يكون في زمنك هذه الفتن أبدا. فهنا عمر باب مغلق، فاستفسر عن الباب، قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا طالما كسر. ثم ذكر الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير إلى آخره. فسأل أحد الرواة حذيفة: هل كان عمر يعلم ويعرف من الباب؟ قال: نعم، كما أن الأمس دون اليوم. كان عمر يعلم أنه باب يصد كل فتنة عن الأمة، ولذلك كان عمر قوي، فيه قوة وفيه شدة مع لين قلب ورحمة. أولا، نجا عمر من أعظم فتنة في زمنه، فتحت الدنيا، فتح بلاد الفرس لما أرسل سعد بن أبي وقاص ودار الصولات وجولات وحروب عظام لم يشهد التاريخ مثلها قط. قوم أعراب بدو، حتى أن رستم قائد الفرس لما ذهب إليه المغيرة ابن شعبة وسأله: ما الذي جاء بكم؟ أنتم بدو أعراب أجلاف، ما الذي جاء بكم إلى بلاد فارس؟ فقال له المغيرة: أرسل الله إلينا رسولا، كنا أضل أمة، نسعى في الجبال، نأكل الجعلان، ونسعى خلف الصيد، ولا هم لأحدنا إلا أكله أو شربه، ويقتل الأخ أخاه لأتفه الأسباب، فأرسل الله إلينا رسولا وأخبرنا أن بأرض فارس شجرة، من أكلها فيها خير كثير، فجئنا إلى بلادكم. ربعي بن عامر هذا كان بدوي أعرابي، فأرسل أيضا للمفاوضة مع رستم، فأراد رستم أن يذله، أن يكسره، فقال: قصروا له الباب حتى يدخل علي راكع. فطن ربعي وهو بدوي، فلما دخل أناخ ناقته في البساط الممتد لقائد الفرس وربط ناقته ثم معه الرمح وطعن السجاد هذا ثم دخل، فلما اقترب من الباب دخل بإستي من الخلف ثم دخل وما ركع لقائد الفرس، فسأله: ما الذي جاء بكم؟ يعني أنتم لما جئتم إلى هذا؟ أنتم عرب أجلاف، يعني القليل يكفيكم، عودوا إلى بلادكم، وإن أردتم أن نزيد لكم في الطعام فعلنا، أو المال أعطينا. فقال له ربعي بن عامر قال له: لقد جئنا وأرسلنا الله عز وجل إليكم، أرسل إلينا رسولا ليخرج الله به وبنا من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، جئنا من أجل أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله. المهم النهاية، انتصر المسلمون على بلاد فرس وفتحت، وفي ليلة الليلاء ما شهد التاريخ مثلها قط، فإذا بكنوز الفرس، وإذا بمملكة الإيوان، البيت الأبيض، كلها جميعا وصلت إلى المدينة، أموال محملة من جميع الكنوز والأموال وصلت إلى المدينة في ليلة الليلاء. كان عمر راقد، أوقظ عمر على رجع بأن جند الإسلام عادوا مظفرين منتصرين، فوضعت الكنوز والأموال في المسجد. عمر انزوى رضي الله عنه في جانب وبكى، بكى بكاء شديدا. هنا تبدأ المحنة وتبدأ الفتنة، ويبدأ العبد يفكر كيف السبيل لينتصر على نفسه أمام هذا الفتح العظيم لهذه الدنيا. انزوى جانبا وجلس يبكي. قال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا شيء عجيب، اليوم يوم فرح، يوم سرور، لا يوم حزن. فقال له عمر: اسكت، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. نعم، في الفقر يشترك الكل، في الفقر لا ترى أحد يتطلع لأحد، أنما حينما تفتح الدنيا ترى الأدنى ينظر للأعلى والأعلى يحتقر الأدنى، ترى التباين، فتنة عظيمة جدا بين العباد. ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. طيب، أين موضع عمر من هذه الفتنة، من هذه الدنيا وهذه الأموال العظام؟ ملئ بيت مال المسلمين، وما كان هناك بيت مال المسلمين، صنع عمر بيت مال المسلمين، وضع فيه كل الأموال والكنوز، وقسم على الصحابة أموالا كل عام، وأعطى هذا وأعطى ذاك، وقسم أموالا عظيمة. حتى أن هناك يعني صندوق عظيم جدا من المجوهرات استشار الصحابة قال أريد أن أستأذنكم في هذا الصندوق، أريد أن أهديه لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. فوافق الجميع وأرسله لعائشة رضي الله عنها، فلما رأت هذه المجوهرات وهذه الأموال قالت غفر الله لعمر، ما أصنع بهذا؟ كم فتحت علينا الدنيا ثم قسمته وفرقته وما أخذت منه شيئا قط رضي الله عنها وأرضاها. أين منزل عمر وموضع عمر من هذا الفتح العظيم؟ هل وسع على نفسه بنى بيتا عظيما شارقا، بنى قصرا، غير من حاله؟ لا، ثم لا، ظل على هذه الحال، الثياب كما هي بالية مرقعة، النعال كذلك، الطعام ما زاد على طعام واحد، حتى أثر الطعام باد على الجلد وعلى الوجه وعلى الجوارح. جاء رجل من الوفود فدخل على عمر أمامه طعام كان عبارة عن كسر من الشعير وزيت، فقال له عمر كل معي، فكأن الرجل تقزز، يعني هذا رجل من كبار القوم والعشائر، فرأى زيتا وخبز شعير، قال كل، فكأنه رأه متقزز، فقال يا هذا أتظن أني لا أجد الطعام ولا أجد اللباس؟ والله إني لا أعرف هذا، أعرف كيف آكل وكيف ألبس، ولكني وجدت صاحبي على جادة، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، وكذلك صاحبه الصديق ليس لهما من الدنيا حظ ولا نصيب. انظر لفقه عمر، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. ما أفقه هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، رفض أن يغير حاله حتى يختلف في الموضع والمكان والنهاية معه إن خالفهما، واستمر. بل الأعجب والأدهى من هذا، فتوحات عظيمة في زمن عمر، كسر الفرس وما أبقى لهم دولة ولا منزلا ولا مكانا، وفتح الفتوح وأصل إلى مصر وإلى إفريقيا وإلى الشمال وفتح الشام، كل هذا في زمن عمر. جاءه الوفود في ليلة ليلاء، كبار القوم جلسوا معه يتشاورون ويتحاورون فيما يهم هذه الدولة العظيمة، الدولة الإسلامية. فإذا بعمر في اليوم التالي يقول في الفجر بعد الفجر الصلاة جامعة، وجاء الناس جميعا ينظرون إلى خطاب عمر بعد قدوم الوفود، ماذا سيقول للأمة وعلى الأمة على المنبر؟ فصعد عمر على المنبر، وكان عبد الرحمن بن عوف جالس أسفل المنبر، فصعد المنبر ثم قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب، كنت غلاما أرعى لخالات لي غنيمات، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ثم نزل من على المنبر، ما تكلم بخطاب هام ولا أعطى بيانا هام ولا شيء، حتى أن عبد الرحمن بن عوف كان من أجرأ الناس على عمر، كان ملازما ومحبا له ويرضى منه عمر الكلام. فقال ابن عوف يا أمير المؤمنين ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنك تعمل خادما عند خالة لك، ترعى لهن غنيمات وتجلب لهن الماء، ما هذا؟ ما الذي يفيد الناس من هذا؟ فلما أكثر قال له عمر اسكت يا ابن عوف، لما جاءني الوفود البارحة وجدت في نفسي نخوة، أنا شيء عمر، وجدت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. أين مكان عمر ومنزل عمر من المتغيرات؟ ظل على هذا الأمر ثابت إلى أن لقي الله عز وجل، والكلام في هذا يطول. من المتغيرات العقدية في العقيدة، كان عمر لا يرضى أي أنواع التغيير أي إنسان يحاول أن يدخل شبهة على الأمة يكسره عمر. ظهر شخص، وهذا الشخص كان يثير يعني بعض الشبهات وبعض الأشياء، كان اسمه صبيغ ابن عسل، صبيغ ابن عسل يثير شبهات وبعض الأشياء في الكلام وهذه الأشياء. فنما إلى عمر خبر هذا الشاب، وأكثر على الصحابة في الأسئلة وإلقاء الشبهات. فدخل يوما على عمر وهو جالس فقال: أيكم يفسر لي معنى قوله تعالى والذاريات ذروة؟ فطن له عمر وقال: كأنك أنت صبيغ، أنت صبيغ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقام إليه عمر بالذرة ثم ضرب رأسه وأزاحم عليها من عمامة، فسقط فراه مشعر به شعر. قال: أما لو رأيتك حالق، يعني حلقت رأسك، لقطعت عنقك. لماذا؟ لأن هناك صفات للخوارج قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم التحليق، يحلقون رؤوسهم، أي الخوارج الذين يظهرون في أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بصبيغ أن يحبس في مكان بعد أن ضربه بالذرة إلى اليوم التالي. جاء في اليوم التالي ثم ضربه كما ضربه في اليوم الأول، ثم جاء به في اليوم الثالث والدم يسيل، ضربه أيضا. فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تذهب ما بي فقد ذهب، إن أردت أن تعالج ما بي من هوى. هذا الذي أثر على صبيغ خلافا لأمر الله عز وجل فقد ذهب، وإن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا. تركه عمر ثم نفاه إلى أرض العراق إلى الكوفة، وأوصى به أبا موسى الأشعري ألا يدعه يخالط أحدا من المسلمين حتى يتبين من أمره. بعد فترة من الزمان أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر وقال: إن صبيغ قد تاب من هذا الهوس الذي كان عليه. طيب، هل صبيغ ابن عسل تأثر بعلاج عمر له؟ نعم، لما ظهر ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر التشيع بل أظهر الرفض وأفسد في الإسلام الشيء الكثير، لما ظهر أرسل إلى صبيغ ابن عسل وقال: يا صبيغ الحق بنا، تعال معنا نكون الفريق الهدام لهذا الدين. فقال له الصبيغ: لا، لقد بريت على يد العبد الصالح عمر، وظل على هذا الأمر، على هذا الطريق الواضح البين إلى أن لقي الله عز وجل. عمر رضي الله عنه كان يعلم الأمة الوقوف عند الحد حتى ولو كان على حساب نفسه هو. يقول الحر بن قيس رضي الله عنه: كنت في مجلس عمر، وكان مجلس عمر مجلس علم، عمر جلساء من أهل العلم، وكان عمر يعني دائما يجمع كبار الصحابة فلا يفتي في مسألة ولا يتكلم في أمر إلا بعد مشاورة هؤلاء الكبار في أي مسألة. فإذا برجل يسمى عيينة بن حصن الفزاري أراد أن يستأذن على عمر، أراد أن ينقص من قدره. كان هذا الرجل معروف أنه من الأعراب، من أهل البادية، في نوع من الغلظة والجفاء. فاستأذن وأذن له الحر بن قيس أن يدخل، فبعد ذلك وقف على رأس عمر ثم قال ساخرا من عمر: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. يعني أراد أن يذمه بهذه الأشياء الثلاثة: سخرية، ما قال له يا أمير المؤمنين، ما عظمه بين أصحابي، رقم واحد. اثنين، بأنك لا تعطي، يعني بخيل، عندك نوع من البخل، ولا تحكم بالعدل، فيك جور. فغضب عمر حتى هم به، يعني قام هكذا ليقع به هذا الكلام العظيم في هذا المجلس وهو أمير المؤمنين. كان بالحر جالس فقال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الحر: فوالله ما تعداها عمر. قام هكذا ثم جلس، فعلم الأمة كيف الوقوف عند أمر الله عز وجل لا عند حظ النفس. كان عمر في الحج، فخرج رجلان وكان يعني قد لبس ثياب الإحرام، فوجد ظبية فرمها أحدهما بحجر فسقطت فماتت، فنظر لصاحبه قال والله ما أردت قتلها، أنا أرميها كذا فوقعت فيها فقتلت. فقال هيا بنا نذهب إلى عمر نسأله عن هذه المسألة. كان عمر جالس في خيمته ومعه بجواره عبد الرحمن بن عوف وجماعة، فدخل الرجل وقص على عمر ما وقع. قال يا أمير المؤمنين وقع مني كيت وكيت، فقتلت الظبية وما أردت قتلها. فقال له عمر رضي الله عنه انتظر. ثم أمال برأسه لابن عوف واستشاره في المسألة، ثم قال للرجل أرى أن تذبح كبشا، يعني كبش تذبحه في مقابل ما قتلت من صيد في الحرم. فانصرف الرجل ومعه صاحبه، قال صاحبه يا هذا أرى أن تعظم شعيرة الله عز وجل، بدل الكبش اذبح بدنة جمل. ألا ترى أن عمر لم يفهم المسألة؟ واستشار صاحبه الذي بجواره، وفعلا قام الرجل وجاء بجمل وذبحه. بلغ هذا عمر فأسرع إلى الرجل بدراته وقال يا هذا ألحت في أرض الله، يعني في هذا المكان الذي لا يجوز فيه، ثم خالفت شرع الله عز وجل؟ كيف المخالفة؟ نعم، لأن في هذه المسألة وجب على من حكم فيها، قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، أي لا يحل لعمر أن يحكم في الصيد بنفسه. فاستشار ابن عوف فصار حكمان كما أراد الله عز وجل، يحكم به ذوى عدل منكم. فظن الرجل أن عمر ما فهم المسألة فخالف الأمر الذي حكم به، فأراد أن يضربه بالدرة، فقال الرجل يا أمير المؤمنين لا يحل الله لك إلا ما أحللت أو إلا ما أحل لك مني، فارفق بي وارحمني، فتركه عمر. أيها الأحباب، ظل عمر رضي الله عنه باب الأمان، صمام أمان للأمة، ولكن المكر الفارسي المجوسي ما سكن. سقطت أعظم دولة، وفي ذلك من الوقت بلاد الإسلام مفتوحة، ليس لعمر حراس خاص وليس له قصر معين ولا، البلاد مفتوحة. فكانوا يتحينون الفرصة في كيفية الثأر من عمر في هذا الجو العظيم، الجو الإيماني البديع، والأمة ساكنة تمضي في طريقها إلى الله عز وجل، حتى دخلت يد الغدر فطعنت عمر وهو يصلي، سقط عمر. كان في نفس عمر أمر، ظل هذه الفترة العظيمة في خشونة من العيش واللباس، لماذا؟ أراد أن يوافق صاحبيه في كل شيء، حتى في المطعم والملبس والمشرب. ثم طاقت نفسه أن يدفن مع صاحبيه، أرسل ولده عبد الله بن عمر وقال اذهب لأمنا عائشة رضي الله عنها وقل لها يستأذن عليك عمر وليس بأمير المؤمنين أن يدفن مع صاحبي، فإن أذنت فبشرني وإلا فادفني في مقابر المسلمين. أسرع عبد الله بن عمر ودخل على عائشة رضي الله عنها واستأذن عليها وقال يأذن عليك عمر ويطلب منك أن يدفن مع صاحبي. فقالت قد كنت أدخره لنفسي، أقول زوجي وأبي، أما الآن فأعطيه لعمر. كان عمر ينتظر، أسرع عبد الله بن عمر وقف على الباب وعمر يقول ها ها، فقال عبد الله بن عمر أذنت لك يا أمير المؤمنين؟ فقال الحمد لله، ثم خرجت روحه. أيها الأحباب، الأمة تقع في الفتنة، ولكن بالثبات على أمر الله عز وجل ينجيها الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن. يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحال.